أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقيدتنا في التوحيد، ونعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات. وقلنا في الدرس السابق أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي قبل أن يكون وجوب شرعي، وإنما جاءت الآيات منبهة للأذهان ومرشدة إلى الأذهان في سبيل توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله من جميع الجهات، أي من جهة الذات ومن جهة الصفات، والتوحيد في الذات من جهة الذات له معنيان. المعنى الأول أن الله واحد لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه ولا عديل، مقابل التعدد كما قال الثنوية بإله الخير وهو يزدان، وإله الشر وهو إهرمان، وكما قال المسيحيون بالتثليث المتكون من الآب والابن وروح القدس، ويسمونها بالأقانيم الثلاثة. فالآب هو الخالق، والابن هو الفادي، وروح القدس وهو المطهر. وهم يقولون في نفس الوقت بالتوحيد مع أنهم ثلاثة، وهذا تناقض واضح، ولكن يقولون بأن ذلك لا يدركه العقل، وهذا بالواقع ممتد إلى ما قبل ميلاد المسيح بمئات السنين في الديانة البرهمانية. فكان التثليث عندهم من برهام الخالق وفيشنو الواقي وسيف الهادم، هذه كلها آلهة، والهادم الذي يفني الكون ويعيده كما كان أولا. لذا تصدى لهم القرآن الكريم بقوله، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله سبحانه وتعالى يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسدت السماوات والأرض، لأنه مثلا الإله الأول يريد النهار والإله الثاني يريد الليل، أو الإله الأول يريد صيفا والإله الثاني يريد شتاء. وبما أنه إله فله إرادة وسلطة، فتفسد بذلك السماوات والأرض. المعنى الثاني للتوحيد في الذات أن الذات الإلهية ذات بسيطة، لا كثرة فيها ولا تركب، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، كما أن الماء متكون من عنصرين، من عنصر الهيدروجين ومن عنصر الأكسجين، فإذا انتفى عنصر الهيدروجين انتفى بذلك الماء. لذا فإن المركب محتاج إلى أجزائه في وجوده. فقال: ونعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، فكما يجب توحيده في الذات، ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، وكذلك يجب ثانيا توحيده، أي توحيد الله سبحانه وتعالى في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة لا نظير له سبحانه وتعالى، وفي الخلق والرزق لا شريك له، وفي كل كمال لا ند له. وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، أي سواء كانت عبادة سجود أو ركوع أو غيرها، في أي نوع من أنواع العبادة واجبة أو غير واجبة، في الصلاة وغيرها من العبادات. ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك كمن يرائي في عبادته. ونحن نعرف إن الصلاة التي فيها رياء تكون صلاة باطلة، كمن يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما. أما زيارة القبور، زيارة قبور الأئمة عليهم السلام، زيارة المشاهد المشرفة وإقامة المآتم، فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى في العبادة، كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية عليهم السلام، غفلة عن حقيقة الحال فيها، بل هي نوع من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. أي زيارة القبور هي نوع من التقرب، أو زيارة المشاهد المكرمة، أو إقامة المجالس الحسينية، هي نوع من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، كالتقرب إليه بعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة الأخوان في الدين ومواساة الفقير. فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وليس هو تقربا إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالى أو الشرك في عبادته. فالإنسان الذي يزور المريض يقصد بزيارة المريض التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد عبادة المريض. وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور، فإن زيارة القبور الله سبحانه وتعالى أمر بها، أمر بزيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها، قال: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترقق القلب كما في معنى الحديث، وإقامة المآتم وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان، هذه كلها أعمال أمر بها الشرع المقدس في سبيل التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فيها شائبة شرك. أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية فيثبت ذلك في علم الفقه، وليس هنا موضع إثباته. والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه البعض، وليس المقصود منها عبادة الأئمة، وإنما المقصود منها إحياء أمرهم، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، كما قال الإمام عليه السلام، وتجديد ذكرهم وتعظيم شعائرهم، شعائر الله فيهم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل هذه أعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها، فإذا جاء الإنسان متقربا بها إلى الله تعالى طالبا مرضاته استحق الثواب من الله سبحانه وتعالى، ونال جزاءه من الله سبحانه وتعالى. عقيدتنا في صفاته تعالى، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال، ومن هذه صفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة، فالله سبحانه وتعالى غني غير محتاج، وأرادته أرادة مطلقة ليست فوقها إرادة، هي كلها عين ذاته، يعني الصفات ليست مستقلة عن ذاته. والتوحيد هنا في الصفات عبارة عن الاعتقاد بأن صفاتها عين ذاته، والشرك هنا هو الاعتقاد بمغايرة الصفات للذات، وهذا مثل مذهب العشاعرة الذين يقولون أن الصفة مغايرة للذات، يعني الله سبحانه وتعالى ذات زائد صفة. وبعبارة أخرى أنه لا يمكن القول بأن الصفات الإلهية منفصلة عن بعضها، فالعلم شيء مستقل عن القدرة، والقدرة مستقلة عن الحكمة، وهكذا، لأن ذلك يستلزم تعدد القدماء، لأن هذه الصفات هي قديمة من قدم الله تعالى. إذن فلا بد بالقول بأن الله تعالى وصفاته شيء واحد، وإنما الاختلاف في من في الألفاظ فقط والمفاهيم لا في المصادق. فالله تعالى هو القدرة المطلقة والعلم المطلق والإرادة المطلقة، وهكذا. وليس وجودها إلا وجودا للذات، للذات المقدسة، فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، لا اثنينية في صفاته ووجودها. وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية، في سائر صفات الله سبحانه وتعالى الكمالية. نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، فمفهوم القدرة غير مفهوم الحياة لا في حقائقها ووجودها، لأنه لو كانت مختلفة في الوجود هي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات، للزم تعدد واجب الوجود ولن تلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. إذن فلا بد أن نقول بأن صفات الله سبحانه وتعالى هي عين ذاته، وأما الصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية، وهي القيومية لمخلوقاته، وهي صفة واحدة. صفة القيومية تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد، وهو سلب الإمكان عنه، لأنه لا بد أن يكون الشيء أما ممتنع الوجود مثل اجتماع النقيضين، وأما ممكن الوجود مثل الممكنات، وأما واجب الوجود مثل الله سبحانه وتعالى. واجب الوجود لا يقبل الإفاضة في الوجود من غيره، وإنما هو موجود وهو مفيض الوجود. أما ممكن الوجود وهو الذي يحتاج في وجوده إلى إفاضة من غيره، مثل الإنسان الذي يحتاج في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا انقطعت الإفاضة عنه انعدم ذلك الإنسان، فإن جميعها إلى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه. فإن سلب الإمكان لازمه بل معناه سلب الجسمية، لابد أن يتسلب الجسمية والصورة والحركة، لأن الله سبحانه وتعالى لو كان جسما فإنه لاحتاج إلى مكان، لأن كل جسم يحتاج إلى المكان، الجسم يشغل حيزا في الفراغ، الجسم يحتاج إلى المكان، والله سبحانه وتعالى لو كان جسما لكان محتاجا، والله سبحانه وتعالى حاشاه عن الاحتياج. والصورة وكذلك لا يمكن أن تكون له صورة، لأنه لو كانت له صورة لكانت هذه الصورة محصورة في أذهاننا، والله سبحانه وتعالى غير محصور وغير محدود. والحركة والسكون والثقل والخفة، وهذه كلها صفات الجسمية وما إلى ذلك، بل سلب كل نقص. ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، لأنه الله سبحانه وتعالى كما قلنا واجب الوجود بذاته، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية، فترجع الصفات الجلالية السلبية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية. والله تعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركب في ذاته المقدسة في حقيقة الواحد الصمد. ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته، فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقدة لكل نقص وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض السلب، أعاذنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقدام. كما لا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته، فقال بتعدد القدماء ووجود الشركاء كما وضحنا لواجب الوجود، أو قال بتركيبه تعالى عن ذلك، أو قال بتركيبه تعالى عن ذلك الله سبحانه وتعالى، قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصفه سبحانه وتعالى فقد قرنه، يعني جعل له قرين، ومن قرنه فقد ثناه جعله اثنين، ومن ثناه فقد جزأه جعل له أجزاء، ومن جزأه فقد جهل الله سبحانه وتعالى. عقيدتنا بالعدل، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، وينطلق هذا الاعتقاد من نفي القرآن الكريم لأي نوع من أنواع الظلم عن الله تعالى ووصفه بكونه قائما بالقسط. القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى قائما بالقسط أي بالعدل، كما يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول أيضا إن الله لا يظلم الناس شيئا، ويقول كذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. إن العقل مضافا للآيات المذكورة يحكم بوضوح بالعدل الإلهي. لماذا؟ لأن العدل صفة كمال، والظلم صفة نقص، والعقل يحكم بأن الله تعالى مستجمع لجميع صفات الكمال، وبعد ومنزها عن كل عيب ونقص، فلا يجوز في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، من أطاعه من عباده فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه الثواب على أطاعته أوامره، وله أن يجازي العاصين، ولله سبحانه وتعالى مجازات العاصين بسبب ارتكابهم عفوا للمعاصي للذنوب، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون. الله سبحانه وتعالى يكلف العباد بما يطيقونه، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ولا يفعل القبيح، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن. الله سبحانه وتعالى يعرف أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن. الله سبحانه وتعالى لا يترك فعل الحسن وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، والله سبحانه وتعالى كذلك غني عن فعل القبيح، فلا الحسن يتضرر بفعله، الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بفعل الحسن حتى يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى ترك الحسن، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله. الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى القبيح، غير مفتقر إلى الشيء القبيح حتى يفعله، وهو مع كل ذلك الله سبحانه وتعالى حكيم، لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. فلو كان الله سبحانه وتعالى يفعل الظلم والقبح تعالى عن ذلك، فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربعة صور: أولا أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري إنه قبيح، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون جاهلا بالأشياء. الصورة الثانية أن يكون عالما به، عالما بالأمر إنه قبيح، ولكن الله سبحانه وتعالى مجبور على فعله وعاجز عن تركه. والصورة الثالثة أن يكون عالما به وغير مجبور عليه، ولكنه محتاج إلى فعله. الصورة الرابعة أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله سبحانه وتعالى
تشهيا وعبثا ولهوا. وكل هذه الصور محال على الله تعالى وتستلزم النقص فيه، والله سبحانه وتعالى محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح. غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح، تقدست أسماؤه، فجوز أن يعاقب المطيعين. الإنسان الذي أطاع الله سبحانه وتعالى، بعض المذاهب قالوا يجوز أن الله سبحانه وتعالى أن يعاقب الإنسان المطيع الذي يفعل الحسنات، الذي ليس لديه ذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ويدخل الجنة العاصين، بل يدخل الجنة الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على تركه رغم أنهم لا يقدرون عليه وفوق طاقتهم، والله سبحانه وتعالى رغم ذلك يعاقبهم عليه. وجوزوا أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة، صوروا الله سبحانه وتعالى ظالم جائر سفيه لاعب كاذب مخادع، يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا هو الكفر بعينه. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: والله لا يحب الفساد، وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. نأتي الآن إلى عقيدتنا في التكليف، ونعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحج عليهم، يعني إلا بعد أن تصلهم التكاليف عن طريق الأنبياء، عن طريق الرسل، أو عن طريق الأوصياء. بعد إقامة الحج على المكلف، حين ذاك الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبه إذا لم يمتثل. نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحج عليهم، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون، لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم. أما الجاهل أو الجاهل القاصر، أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. ونعتقد أنه تعالى لابد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم. لماذا الله سبحانه وتعالى لابد أن يكلف عباده ولابد أن يسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم؟ وذلك ليدلهم على طريق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح، ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، وإن علم أنهم لا يطيعونه، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده. رغم أنهم لا يطيعون الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يبين لهم، يوضح لهم، لأنه بعباده رحيم، رحمة منه، وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران، لأن الإنسان قاصر عن معرفة الأشياء على حقائقها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف الأشياء على حقائقها، والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته، وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته، ومستحيل أن ينفك عنه، ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة الإلهية أن يكون العباد متمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.